إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم هذه السلسلة الطيبة المباركة في واحة العلم، ونحن بإذن الله في الحلقة الثانية في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتعرضنا بإذن الله جل وعلا في الحلقة الأولى لترجمة سريعة موجزة غير مخلة لشيخ الإسلام عليه رحمة الله جل وعلا. وقبل أن أبدأ في حلقة الليلة، أود أن أتقدم بالعزاء لرئيس الجمهورية في وفاة حفيده محمد بن علاء بن مبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أنا لي أن أعود إلى شيخ الإسلام، إلى آية من آيات الله جل وعلا، إلى هذا الإمام الفذ، إلى الإمام شيخ الإسلام، إلى ناصر السنة وقامع البدعة رحمه الله جل وعلا. وحسبي فقط أن أربط ما مضى بما سأعطيه الليلة إن شاء الله جل وعلا، وأقول كان الإمام، كان شيخ الإسلام رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين. إن كل فقرة سأذكرها بحاجة إلى تمعن وفهم عظيم. قلت كان شيخ الإسلام، ولن أتعجل، رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين. لم يكن يخشى في الحق لومة لائم، لم يكن يخشى في الحق لومة لائم، كان يصدع بالحق حيثما كان، وكان منبرا متحركا لرفع راية التوحيد في سائر الأقطار والأمصار وفي سائر البلاد وبين ظهراني العباد. في بلاد الشام أو في مصر، ترى ابن تيمية في زمانه كان العلم الأوحد بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة للطوائف وللفرق الضالة، ما وقف إمام وقفات هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. استطاع أن يقمع الفلاسفة، استطاع أن يقمع المنطقيين، استطاع ابن تيمية أن يقمع الطرقيين، استطاع أن يقمع الروافض المجرمين، استطاع أن يقمع اليهود، استطاع أن يقمع النصارى، حتى في كتابه الرائع استطاع أن يقمع الفرق الضالة بأسرها، رغم أنه لاقى ما لاقى من محن وإحن وابتلاءات. لا يستطيع السواد الأعظم من أهل العلم في هذا الزمان أن يتحملوها، وتحملها الإمام. لماذا؟ لأنه كان على ثقة في قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيضا إنه كان على ثقة في قوله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون
وكان ربك بصيرا. إنه كان على ثقة أيضا من قول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إنه كان على ثقة بالأدلة الكثيرة من خلال دلالات الكتاب وصحيح السنة، وكان على ثقة في نصر الله جل وعلا لراية التوحيد العالية الخفاقة. ولذلك صمد الإمام، قلت كان سيفا مسلولا على المخالفين، وكان شوكة في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين. نعم، كان شوكة في حلوق هؤلاء، ولم لا؟ وهو الذي تصدى للطرقيين وأبطل مزاعمهم، لم لا؟ وهو الذي تصدى للروافض وأدحض حججهم، لم لا؟ وهو الذي تصدى للصليبيين ودمر أفكارهم الباطلة التي تقول بالتثليث، ولم لا؟ وهو الذي حمل سيفه وجاهد في سبيل الله جل وعلا وحث المصريين على جهاد التتار، وأقسم في بلاد الشام أن الله سينصر جنده. يقينا 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 جازما ونصرهم الله. وكانت آية من مناقب هذا الإمام: إن الإمام جاهد بلسانه وجاهد بسيفه وجاهد بما أوتي من علم، حتى أنه تحمل كل شيء في سبيل الله جل وعلا. أقول وكان إماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. الله أكبر، الله أكبر. إن من السهل أن يتحدث الإنسان في الإيمانيات آناء الليل وأطراف النهار، وإن من السهل أيضا أن يتشدد الإنسان وأن يشدد على الناس، لكن الصعب حقيقة أن يصمد العالم في وجوه أهل الطغيان والبهتان والإجرام، وأن يقف على ثغر عظيم حتى يذب عن حياض العقيدة، وحتى يرجع المخالفين جميعا، وحتى يجعل العزة بإذن الله. وهي كذلك، ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك فإن العالم الحق إنما يستقي ذلك من قوله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أيضا هذا الإمام قلت جاهد بسيفه وجاهد بلسانه. على سبيل السرعة قلت لما كان مع قازان، هذا قازان الذي أتى وقهر الشام وفعل الأفاعيل، وأتاه ملك ظالم يريد أن يمكنه من أعراض المسلمات وأن يمكنه من لحوم الموحدين حتى يذبح الموحدين جميعا، إلا أن ابن تيمية، إلا أن الفارسة، إلا أن الربانية، إلا أن العالمة ذهب إليه وجادله في ذلك وأقام الحجة عليه ومنع الشر العظيم عن المسلمين وعن ديار المسلمين. ورغم ذلك فإن كثيرا من الموحدين لا يعرفون قدر الإمام، بل يتطاولون عليه وهم كاللئام. وقع في يده مجلة تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء في قطرنا هذا، يقول كاتبها في الصفحة الثانية بالحرف الواحد: وإن ابن تيمية كان أشد من اليهود والنصارى على هذا الدين، وأنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ولو وجد في عهد النبي لنافس عبد الله بن أبي بن سلول في زعامة المنافقين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما هذا إلا إفك واضح وشر فاضح وجهل بقدر العلماء الربانيين. فإن التراب الذي كان يطأه ابن تيمية أشرف من جميع العلماء والوعاظ والدعاء، وحتى بالنسبة للعوام في زماننا هذا. ومن أجل ذلك أقول هو الذي اتجه إلى قازان لما أراد قازان أن يقهر الموحدين رجالا ونساء وأطفالا، ذهب إليه وجلس بين يديه ولم يخش في الحق لومة لائم. الله أكبر، إن كان الله قدر علي موتا فإني لا بد وأن أموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من أجل ذلك فإن ابن تيمية كان يصدع بالحق. لماذا؟ لأنه لا يجري في ملك الله إلا ما قدره الله جل وعلا. ولذلك وقف أمام قازان وقال له: تزعم أنك مسلم؟ إنه ما وقف أمام إمام مسلم ولا أمام ولي أمر مسلم، لا، ولكن متمثل جاء لذبح الموحدين، جلس أمامه وقال تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وإمام وشيخ وأتيت بالمؤذنين وقد فعلت بنا ما فعلت وكان أبوك وجدك كافرين. ابن تيمية يقول له كده، وكان أبوك وجدك كافرين، عاهد فوافيا وما غدر، أما أنت فعاهدت فغدرت وقلت فما وفيت. الله أكبر. قالوا حتى أن كنا نجمع ثيابنا خوفا من طيران رأسه، أي من ضرب رأسه وثوران الدم على ثيابنا. ثم قال له يا هذا إنك فعلت كذا وكذا، ودارت المحادثة الطويلة التي ذكرها شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير وغيره. المهم في النهاية قدموا طعاما وشرابا فأكل الجميع وأكل العلماء وأكل من حضر إلا ابن تيمية. قيل له لما لا تأكل؟ قال أنا لي أن آكل من حطب سرقتموه من أراضي الموحدين، ومن أغنام اغتصبتموها وغصبتموها من الموحدين وسرقتموها، ومن نار أوقدتموها ليست ملكا لكم. لا والله. ولم يأكل. فقال له قزن ادعو لي. فرفع يديه ثم قال اللهم إن كان عبدك هذا خرج لإعلاء رايتك، أي لإعلاء كلمة التوحيد، وخرج في سبيلك ولنصرة دينك، فمكنه ومكنه من أعناق العباد والبلاد وارفع الراية له. وإن كان قد خرج رياء وسمعة وبصرة ولإهلاك هذا الدين، اللهم لا تمكنه ولا تمكن له، واخذله وزلزله ودمره. وهو يؤمن خلف ابن تيمية، والكل يرتعد خوفا من الآثار المترتبة على دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية. فلما انتهى المجلس قال لهم من هذا؟ من هذا على شيخ الإسلام؟ قال له هذا ابن تيمية. قال ما هبت أحدا في حياتي قط هيبتي لهذا الشيخ. ثم خرجوا انظروا. فقال له العلماء والأكابر كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك، مثل يقول لك المصلحة والمصلحة والمصلحة في غير موضعها، والمصلحة انت كنت تدمرنا، انت ما انتش حكيم، انت رجل كيت، انت كيت. قال بل لا والله لا يشرفني أن أصحبكم. قالوا لا تصحبنا في طريق. قال والله لن أصحبكم في طريق واحد. فانطلق في طريق فجرى خلفه من التتر الكثير يريدون أن يدعو لهم، فأكثر لهم من الدعاء. أما هم فانطلقوا في طريق آخر، فخرج عليهم جماعة من التتر فشلحوهم يعني سرقوهم، وأخذوا أمتعتهم حتى الثياب، جردوهم من كل شيء. أما شيخ الإسلام فخرجوا له حراسا بإذن الله جل وعلا، وخرج عزيزا ووصل عزيزا بإذن الله جل وعلا. وهذا درس لنا معاشر الدعاء ومعاشر أهل العلم وطلاب العلم. من أجل ذلك أقول إنه جاهد، وجاهد بسيفه أيضا في سنة 702، في سنة 702 جاء التتار بمجموعه إلى الشام وساوروا دمشق، فصار يثبت قلوب الناس ويقول إنكم منصورون، إنكم لمنصورون تحقيقا لا تعليقا. أكرر هذا، قل شيخ الإسلام إنكم، انظر بإن يؤكد، إنكم لمنصورون وباللام طارة أخرى لمنصورون، يقول تحقيقا لا تعليقا. الله أكبر، الله أكبر. حتى أن البعض من العلماء قالوا لا، من الذين والعياذ بالله يعوقون ويعيقون مسار الجهاد وقفوا ضده، وقالوا لا، لا يجب أن نأخذ بكلام هذا، كيف نقاتل المسلمين هؤلاء وقد أعلنوا إسلامهم. قال هم كالخوارج، ونزعهم بالحجة فقهرهم وأدحض حججهم وخرج لقتالهم وحرض أهل مصر، فخرج مع أبطال مصر فقهروا التتار بإذن الله جل وعلا. أيضا وكان معهم يحمل سيفه في ساحة الوغى يضرب يمينا وشمالا. أيضا هذا الرجل جاهد أهل الباطل، جاهد أهل الباطل، فقد جاهد الشيعة الروافض المغالين، وأكد الشيعة الروافض المغالين بعد الانتهاء من قتال التتار توجه لقتال الشيعة الباطنية الذين مالأوا التتار. لماذا؟ وجد أن الشيعة الباطنية كانوا مع التتار ومالأوا التتار وساعدوا التتار في ذبح أهل السنة والجماعة، في قتل رجالهم وشبابهم وأطفالهم. فلما رأى الممالأة من هؤلاء المجرمين الكارهين لعباد الله الصالحين، لما رأى ذلك ما كان منه إلا أن بين للناس حقيقة أمر هؤلاء الشيعة، خرج إليهم على رأس كتيبة من أصحابه. من أراد المراجعة فليرجع إلى ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليرجع إليها سواء عند الحافظ ابن كثير رحمه الله، وعند الإمام الذهبي رحمه الله، وعند الإمام ابن الجوزي رحمه، عند كل هؤلاء الذين كتبوا عن شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وحتى في الترجمة الفردية لشيخ الإسلام رحمه الله. المهم، انظروا، خرج إليهم على رأس كتيبة من أصحابه جردها على طوائف الشيعة الباطنية وأخمد شوكتهم وأزال مجتمعهم. ولذلك انظر معي وإلى كلامي بالحرف الواحد لو كان فيه زيادة. ثانيا، جهاد مع الطرقيين، انظر إني أتيك بالترتيب هذا، جهاد وقل أن تقف عليه بهذا الترتيب إن شاء الله جل وعلا، جهاد مع الطرقيين حتى تعلموا أن الدين هذا ما فيه محاباة ولا لأحد. والله لو أن أبي لو أن أبي كان على غير الجادة لنصحته لله ووقفت ضده لله جل وعلا بما أمرني الله به جل وعلا بالحسنى حتى أثبت الحق له حتى يهديه الله جل وعلا. من أجل ذلك فإن أثرنا في هذه القناة الطيبة المباركة أن ننقل منهج الشيخ رحمه الله بالحرف دون زيادة أو نقصان. المهم، جهاد مع الطرقيين. اتجه الشيخ إلى مصر بعد خروج من حبسه ونفع الله به، وأنتم تعلمون أنه لما جاء إلى مصر حرضوا عليه الحقدة والحساد، الحساد من أهل العلم والحقدة من أهل العلم أيضا ومن أهل الطوائف المبتدعة ومن أهل الفرق الضالة، لأن قلوبهم امتلأت حقدا وحسدا على شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك حرضوا عليه، قلت لكم سجن مرة سنة ونصف، سجن ثم سجن ثم سجن وهكذا، ثم عاد إلى مصر تارة أخرى فوجد الطرقيين ينادون بمذهب وحدة الوجود. أنا لا أتكلم عن المعتدلين، أنا أتكلم عن المغالين الذين جاهدهم شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا. أظن أن كلامي يفهمه الصغير والكبير والعالم والجاهل. أتحدث عن المغالين في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، ولا أتحدث عن المعتدلين. فمثال من المعتدلين مثلا عبد القادر الجيلي من أئمة هؤلاء، لكن كان معتدلا، كان على الكتاب وصحيح السنة، وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في ثلاث مواطن، في ثلاث مواطن. لذلك نحن على الإنصاف بإذن الله جل وعلا. قلت رأى أن الطرقيين في مصر ينادون بمذهب وحدة الوجود وكان لهم سلطان، فلما ذكر ابن عربي وذكر ابن عطاء الله السكندري شكوا جميعا إلى الأمراء، وأمر السلطان بعقد مجلس فبدار العدل حضر الشيخ وحضر الطرقيون من علمائهم فناظرهم، انظروا، فقمعهم بالحجج الظاهرة والبينات القاهرة، وكان له النصر المبين على هؤلاء. والنصر هذا إنما هو للكتاب ولصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ولذلك أقول للمشاهدين وللمشاهدات، للآباء وللأمهات، للأبناء وللبنات، للإخوان وللأخوات، يشهد الله جل وعلا، يشهد الله جل وعلا أني أنقل إليكم حرفية من باب الحرص على نفسي وعليكم جميعا. أما فأنا لا أملك قلب حاسد أو حاقد أو شامت على الإطلاق، ولذلك أجعل رأسي مداسا لكل موحد، حتى وإن كان على هفوات، حتى وإن كان فيها الناس، حتى وإن كان عنده أخطاء، عساه أن يكون غدا أفضل مني ومن الجميع بإذن الله جل وعلا. أنتقل إلى إحنة الشيخ السريعة. تعرض الشيخ للحبس كثيرا، وفي النهاية كما قلت لكم سجن في قلعة دمشق ومكث في معتقله. يكتب يا جماعة، مش حتى تحط في المعتقل سجنوني عذبوني بدلوني ضربوني، لا، ما هكذا شيم الرجال، من كذا شيم الأبطال، فإن العمر قليل وإن العمر يمضي وإن الأيام تسحب كالبساط من تحت الأقدام، والرجال حقيقة لا يضيعون ساعة من ليل أو نهار إلا في ذكر الواحد الغفار. ولذلك فإن شيخ الإسلام حتى لما كان في معتقل، لما كان في سجنه، كان يصوم النهار، كان صواما بالنهار، قواما بالليل لله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكان ذاكرا لله في كل حينه، ذاكرا لله في كل حينه. انظروا إليه، ما كف عن التأليف والكتابة والتدوين وهو في السجن، منع عنه الأقلام والقراطيس والدواء، ورغم ذلك كان يحفر في الحائط ويخرج الفحم ويكتب ثم ينشر ذلك لطلاب علمه، يرمي بذلك من شرفة القنعة فيلتقطها الطلاب ويسجلون. قال شيخ الإسلام ابن القيم وهو تلميذه، ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمة الله على الاثنين، قال: وكان شيخ الإسلام يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في جمعة. في جمعة النساخ فاضي، شغلته نساخ، ما عندوش على الكتابة بس كده، دي رزقه ودي عمله. ورغم ذلك شيخ الإسلام لا، كان يناظر وكان يقاتل في سبيل الله وكان يقيم المناظرات وكان يقف بالمرصد لأهل البدع والأهواء، ما عندوش وقت. ورغم ذلك كان يكتب في اليوم الواحد ومش متفرغ لكتابة ما يكتبه النساخ في جمعة. أليست هذه بركة؟ أليست كرامة؟ أجيبوني أجيبوني، أليست كرامة؟ يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في جمعة كاملة، والذي يناظر والذي يؤلف والذي يدون والذي يجيب على الأسئلة والذي يقهر المخالفين إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك أتاه الله من البركة ما أتاه. أيضا كان يقول لما يوضع في محنة، وإحنا مش مثل الصغار أو الغلمان، مظلوم، لا، ما في كلام من هذا. البطل الرجل الرباني لا يبكي كما تبكي النساء، لا. ماذا كان يقول؟ كل ما يخذوه، كل ما يعذبوه، كل ما يجروه، يقول: ما يصنع بي أعدائي. سلام، سجلوا هذا بمداد من نور، انظروا لهذه الكلمات التي توزن بالذهب من فوق أرض البريات، من أقصى الأرض إلى أقصاها. يقول ابن تيمية رحمه الله: ما يصنع بي أعدائي، والله 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 إنه يقين، ما يصنع بي أعدائي أن جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. الله ذكرني ذلك بقول أبي حامد رحمه الله بتحقيقي في المجلد الثالث في الإحياء، قال: والقلب قلعة، والقلب قلعة ولها جنود. أيضا ما ذكره الرزي رحمه الله في المجلد الأول من التفسير الكبير، قال: والقلب الصافي إنما هو كالمرآة بل أصفى من المرآة، لأن المرآة لا يرى الإنسان ما خلفها، أما القلب الصافي فيصفو فيصفو ويكون فيه النقاء حتى يتلقى الأمر والنهي من رب الأرض والسماء. المهم انظر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يصنع بي أعدائي، ما يصنع بي أعدائي، فأنا جنتي وبستاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، أدامك الله لنا يا ابن تيمية عصرنا وفارس أمتنا وقائدنا إلى السنة والجماعة. شيخنا الفاضل، لي عدة أسئلة لك. هل مس ذكر الطفل ينقض الوضوء أم لا؟
نعم.
آمين. هل مس ذكر الطفل
ينقض الوضوء أم لا؟ حاضر أجيبك.
سلام. السؤال الثاني، هل الذهب المستخدم للزينة، هل الذهب المستخدم للزينة البالغ 20 مثقالا فأكثر، هل فيه زكاة أم لا؟
حاضر.
مع الدليل الشرعي.
حاضر، جزاكم الله خير.
السؤال الثالث، إذا كان مؤخر في ذاق المرأة أكثر من 20 مثقالا من الذهب،
السؤال الثالث
إذا كان مؤخر في ذاق المرأة 20 مثقالا من الذهب غير مقبوض، فهل فيه زكاة؟ مع الدليل.
أحسنت، جزاكم الله خير على هذا الحوار.
السؤال الرابع يقال أن صلاة الفريضة لا يجوز الدعاء فيها لأمور الدنيا، فهل هذا صحيح القول أم لا؟
حاضر.
السؤال الخامس، هل إذا غاب الزوج عن زوجته 4 سنين فأكثر، هل يحق له العقد عليها من جديد أم لا؟ وجزاك الله خيرا وأدامك الله للإسلام والمسلمين، ودمت لنا عزا وفخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في المطالبة بالدليل، وأعدك في نهاية الحلقة حينما يشيرين إلي بعشر دقائق سأجيب عنها تفصيلا بإذن الله جل وعلا. أقول هذا شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة يقول: ما يصنع بي أعدائي. يا جماعة، أقول لأمهات، لأبائي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، بالله خذوا هذه العقيدة وازرعوها في قلوبكم. نقول: ما يصنع بي أعدائي. والله لو اجتمع الأعاجم والعرب والأعداء وكل من على ظهر الأرض ما يصنعون. كأني أتذكر الحديث الصحيح من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما انظر احفظ الله يحفظك. الحديث عند الإمام الترمذي وهو عند أحمد بزيادة والزيادة ضعيفة. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. الله أكبر مرة ثانية. هذا كلام ظهر السمر ولكن للتطبيق والعبر. أهو يقول احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. أخذ المداخل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
إني أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الذي أحتني من أجله.
شيخ محمد لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
اتفضل.
لو سمحت في نساء بتطلع على بعض القنوات وبتتكلم إيه؟ في الفتاوى.
نعم.
فهل يجوز لهم اللي هم يتكلموا في الفتاوى؟
حاضر.
مش شكرا شيخ محمد.
وأرجو خير.
الجواب على السؤال.
أعدك بالجواب قبل أن تنتهي الحلقة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحتني من أجله.
عاوز سؤال ورجاء منك الاستفسار.
على رأسي.
دلوقتي صلاة المرأة في البيت صلاة ظهر الجمعة يجوز تصلي أو في المسجد؟
صلاة المرأة في البيت إيش؟
والسؤال
إيه؟
الثاني.
لا لا صلاة المرأة في البيت إيش؟
صلاة ظهر الجمعة.
إيه الظهر.
أي. في البيت أو في المسجد؟
حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
السؤال الثاني.
تفضل.
بالنسبة للجمارك لبس تهربة هل تجريتها في مصر حلال أم حرام؟
ما سمعت.
ورجع منك الاستفسار ضروري يا شيخ.
السؤال الثاني ثاني الله عزه.
السؤال الثاني تجرة البضاعة المتهربة من الجمارك.
البضاعة اللي خارجة من الجمارك.
متهربة تهريب عن طريق الحدود.
هل
تجريتها حلال أم حرام؟ الرجاء منك الاستفسار ضروري ضروري ضروري.
حاضر أوضح إن شاء الله. حاضر. جزاك الله خيرا. فلذلك شوف شيخ الإسلام مرة ثانية أبو لكم كأني أستقرئ ما يقول. طيب أخذ المداخلة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
الوقت أنا عندي مراتي ما بتصليش. نعم. في فرض وفرض.
يعني متكسلة تصلي طارة وتطرق.
تصلي كده وكده. وبتقولش البنتان مرة تصلي.
أيوة نعم.
أنا خلي بالك يا شيخ هي قاعدة سمعانة.
طيب حاضر.
يعني يا ريت.
حاضر. يعني تقصد يعني انت كمل ما تخافش. يعني تقصد يعني هل يعني بالنسبه للحياه معاها وكذا الى اخره يعني. حاضر اطمئن. خلينا نيابه عنك انك ما تخافش. اوضح ان شاء الله. طيب يعني اهو قلت كان ابن تيميه رحمه الله يستقي عقيده من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار من حديث ابن عباس كما هو عند الترمذي وعند احمد. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. هذه أريد أن أزرعها هنا وفي صدور الموحدين من أهل السنة جميعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا مرة ثالثة. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء يا هذا حتى لا تخشى إلا الله يا هذا يا من يخشى العباد لا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. أما الزيادة التي عند أحمد واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى فهي ضعيفة بإذن الله جل وعلا. المهم قلت يقول شيخ الإسلام ما يصنع بي أعدائي احفظوا يا جماعة ما يصنع بي حفظوا أولادكم ما يصنع بي أعدائي. أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي. أنا في مصر جنتي معايا أهي في صدري جنتي قلبي مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهو عجبا لأمر المؤمن. الحديث في صحيح مسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل خير كل خير ولا يجري إلا ما قدره الله. قدر الله وما شاء فعل. ولذلك أينما كان في مصر جنته في صدره. هو في الشام جنته في صدره. هو في السجن جنته في صدره. المهم الصدر. هناك من يعيش في قصر لكنه يعاني أرقا وغما وهما وكمدا ويتمنى الممات. سبحان الله رب العرش العظيم. هناك مؤمن تقي يعيش في كل هذه الابتلاءات لكنه يشعر براحة ما بعدها راح، وبطمأنينة ما بعدها طمأنين، وبسعادة ما بعدها سعاد، من باب قوله وأصلح بالهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نعمة ما بعدها نعمة وسعادة ما بعدها سعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. الله أكبر. ولذلك أقول أن جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي. وبعدين يعقب فيقول أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وطردي من بلدي سياحة. الله أكبر، الله أكبر. مرة ثانية، ما يصنع بي أعدائي، أن جنتي وبستاني في صدري حيثما رحت فهي معي. ثم يقول أنا حبسي خلوة مع الله، أنا حبسي خلوة مع الله. وعلم لي كيف كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في ترجمته يختم القرآن كل 10 أيام وهو في الحبس، ولقد ختم القرآن في حبسه الأخير 81 مرة. الله أكبر، الله أكبر. شيخ الإسلام وهو في الحبس يؤلف ويدون ويفتي وكل شيء، ورغم ذلك ختم القرآن مع أخيه في الحبس، الحبس الأخير اللي مات فيه 81 مرة. قلت لكم وتوفي وهو يقرأ قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك أهو يقول أنا حبسي خلوة مع الله، استثمرها ابن تيمية حقيقة في السجن، هو حفظه وقرأ وقرأ القرآن 81 مرة. أهو أنا حبسي خلوة مع الله، شوف، وطردي من بلدي، تردني سياحة في أرض الله، طردتني من الشام أنا رايح مصر، سياحة في أرض الله جل وعلا. يتفكر في هذا، يتفكر في الكون من سقفه إلى فرشه، عن يمينه عن شماله، من أمامه من خلفه، إنها آيات بينات ناطقات فصيحات تشهد بوجود ووحدانية رب البريات. وكأنه يقول حينما أمشي كأني أتذكر قول الله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض، في الشام سماء وأرض، في مصر سماء وأرض، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الرباني العالم إنما ينظر فيما حول، عن الشمال عن اليمين، من الأمام من الخلف من السقف إلى الفرش، يرى الآيات البينات. ولذلك يقول سجني خلوة مع الله، وقتلي شهادة في سبيل الله، وطردي من بلدي سياحة في أرض الله. ما أجمل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. ثم طيب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك محمد،
حياك الله.
لو سمحت حضرتك، هو في زكاة على الكفن؟
نعم،
الكفن بتاع الموتى في زكاة عليه؟
فهل هناك زكاة على أكفان الموتى؟ السؤال
نعم،
السؤال وضح سؤال ثاني
على الكفن. في يعني في واحدة ست كبيرة عن الكفن بتاعها، فبتقول اطلع زكاة عليه ولا لا؟
حاضر. طيب قبل السلام عليكم.
عليكم السلام، جيد بك شيخنا الحبيب،
حياك الله وحفظك. دكتور
سليمان.
اهلا بأستاذ الدكتور سليمان.
ازيك يا استاذنا الحبيب،
حفظك الله وبارك في عمرك.
والله نحن نحمد الله سبحانه وتعالى لان نرى حفيد ابن تيمية وهو شيخنا المبارك محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله. وأنا أريد منك فضيلة شيخنا المبارك أن تطيل في ترجمة هذا العالم وهذا الفقيه وهذا المجاهد وهذا الداعية وهذا المربي وهذا القاضي وهذا يعني كل صفات العالم الرباني في هذا الشيخ المبارك، وما أحوج العلماء في هذه الأيام والدعاء نعم. إلى تحويل ترجمة ابن تيمية إلى واقع عملي.
أيوة
أنا والله نريد هذا للدعاة بالذات والعلماء أن ينهجوا هذا النهج في هذه الأيام التي تتناوب فيها الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات ونريد منك أن تطيل في هذه الترجمة وتستخلص منها الدروس والعبر والعظات للعلماء والدعاء قبل المشاهدين والمشاهدات. وجزاكم الله خيرا خير حبيبي الغالي، والسلام عليكم.
جزاكم الله خيرا أستاذنا دكتور سليمان حفظك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيل الشيخ كيف حالك؟
حياك الله وحفظك.
أشهد الله أنني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله.
والله العظيم أني أحبك في الله حبا عظيما.
وأنتم أحبكم في الله مثل نفسي وأكثر.
بارك الله فيك. أولا أرجو منك أن تدعو لابني أن يكون من عباد الله الصالحين
ودعاة الربانيين.
بارك الله فيك. عندي سؤال فضيل الشيخ فيما يخص أنا أسكن في بلد تصل فيه صلاة العشاء إلى وقت متأخر. 11 ليلا وقد تصل فيما بعد إلى 11 ونصف ليلا. ففي هنا في بعض المساجد استنادا إلى فتوى قالوا نقدم صلاة العشاء إلى ساعة وربع بعد صلاة المغرب، فأسأل عن مدى جواز هذا. ثم إذا كان الرجل في بيته فهل يجوز له أن يجمع صلاة المغرب والعشاء إذا كان متعبا ولا يستطيع أن ينتظر صلاة العشاء، أن يصلي المغرب والعشاء جماعة ثم ينام، في يعني يجمع صلاة المغرب والعشاء.
طيب حاضر.
وبارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك.
بارك الله في عمرك. حاضر. قبل النهاية بذكرون بعشر دقائق أجيب بسرعة على هذه الأسئلة إن شاء الله. طيب حينما نتحدث عن كل هذا من ترجمة هذا الشيخ العالم العلامة البحر الرباني رحمه الله رحمة واسعة، في نهاية المطاف أقول ورغم ذلك لسنا كالروافض، لا ندعي العصمة لأئمتنا ولا لأشياخنا على الإطلاق، لا ندعي لهم عصمة، فالكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الكل يصيب ويخطئ، وليست العصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد انتهت بموته. ولذلك أقول ابن تيمية بشر يجري عليه ما يجري على البشر، يصيب ويخطئ، لكن الرجل إمام عالم علامة بحر مجتهد امتلك أدوات الاجتهاد فاجتهد بإذن الله جل وعلا، ولم يكن مقلدا كما زعم البعض، لم يكن مقلدا لأحمد رحمه الله، بل كان إماما مجتهدا. ورغم أنه كان حنبلي المذهب إلا أن الرجل كان مجتهدا، كان يدور مع الدليل حيث دار ويسير معه النصار وينتصر للدليل من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ولا ينتصر لهوى ولا على الإطلاق أبدا للمذهب أبدا، بل إن الرجل كان وقافا بإذن الله جل وعلا. قلت وادخلوا معي بإذن الله حتى أستثمر الوقت وحتى ألج في الكتاب بإذن الله جل وعلا، أدخل في الفصل الأول. يقول هذا الإمام الجهبذ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحرف الواحد، وسأوضح لكم ما قال. يقول وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، بمعنى أن الناس فيهم من هم أولياء للرحمن ومن هم أولياء للشيطان، لذا يجب أن يفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وهؤلاء. فرق الله بين هؤلاء وهؤلاء بدلالات الكتاب، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وهؤلاء ما جاء بدلالة صحيح السنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية من هو الولي حتى ألج في علم أقول لكم لا يوزن بالذهب بل هو أغلى من الذهب، سأنقل لكم الدرر وسنتعايش مع الدرر حقيقة بإذن الله جل وعلا. أقول ما معنى الولي، أنا بتحدث عن الولي. البعض من العوام يظن أن الولي هو من دفن بضريح، والآخر يظن أنه الذي يجري له مولد في كل عام، والثالث يظن أنه الذي يجتمع الناس إليه ويستغيثون به بعد موته ويدعونه بعد موته وينذرون له بعد موته إلى آخر هذه الأمور. أبدا، فكن واضح وشر فاضح وما هذا من الولاية في شيء، لكن استمع واستمعي. أقول الولاية ضد العداوة، الولاية
ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب. أؤكد، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. يبقى أصل الولاية بالفتح على الواو، أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي بمتابعته لها. مرة ثانية، وقيل سمي الولي، أنا ببطأ بحفظ، سمي الولي وليا لمتابعته وموالاته للطاعات، بمعنى أنه على طاعة ومن طاعة إلى طاعة. مثلا نقول إنه صوام، يصوم النهار، يقوم الليل لله واحد الغفار، يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، هو على ذكر في ذهابه، هو على ذكر في إيابه. الرجل على طاعة، ينتقل من طاعة إلى طاعة. ولذلك كأني أتذكر الحديث القدسي الصحيح الذي أتى بالقسمين في الولاية، بمعنى في الأولياء المقتصدين والأولياء السابقين. من عند الأولياء؟ أولياء سابقون وأولياء مقتصدون. وضح هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، انظر معي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال أهل العلم: وهذا الشق، وهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الشق إنما هو الخاص بالأولياء المقتصدين. أهو: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا العبد يحافظ على أداء ما افترض الله عليه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يتجنب المعاصي والمحرمات، هو على الطاعات هذا التي فرضها رب البريات، هذا هو الولي المقتصد. تعالى بعد الولي السابق، أهو: ولا يزال عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني خلاص، شوف مرتبة أعلى، يعني أنه يتجنب المعاصي والمحرمات ويمضي على الطاعات من طاعة إلى طاعة، ويأمر بالمعروف وينعمه، ورغم ذلك يأتي بالقرب ليتقرب به إلى الله جل وعلا. هو على النوافل، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، يعني مش مثل الأولاني أهو أدى ما افترض الله عليه وتجنب المعاصي والمحرمات، لا، ذات أتى بالنوافل، أتى بالقربات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ولذلك عقدي أن نقول: الله يحب ويحب، الله يحب ويحب، أو حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا وبعزتي وجلالي. لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لأجل ذلك أقول: الولي هو الموالي لله جل وعلا في الطاعات، أي متابع للطاعات من طاعة إلى طاعة لمرضاة رب البريات. أيضا الولي هو القريب، الولي قريب، ويقال هذا يلي هذا، يعني بقولك ايه، هذا يلي هذا، القلم دي يلي القلم دي، يعني القلم دي قريب من القلم دي، وبيت فلان يلي بيت فلان، يعني بيت فلان قريب من بيت فلان. لذلك الولي هو القريب، وقال هذا يلي هذا، اي هذا يقرب من هذا. واذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ايضا، ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له. لذلك قال جل وعلا: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ركزوا معي، قال أهل العلم، نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. اسمع بقى اللؤلؤة اللي جاية، الدرة اللي جاية العلمية: والأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. ركزوا معي جدا. يعني ما أقولك يعني الأولياء هم الأتقياء. واحد لله الولي فلان الفلاني اللي كان بيريل والريالة تمشي عليه ويمشي كده وبتاع، والولي هو المجنون اللي كانوا بلقوه بالحجارة والدفن في كذا. أبدا لا ده ولي ولا ده ولي أبدا جهالات. والثالث لك ولي فلان الفلاني الله يرحمه كان بيشرب حشيش وما يغبش أبدا، شرب مخدرات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي للطيب.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وحفظك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله
وأرتاح عندما أحدثك. والله يا شيخ
أسأل الله جل وعلا أن يريح صدرك وأن يبارك في عمري.
اللهم يا شيخ أرجو منك أن الإخوان الفاضلين في القناة يعطونا رقمك.
حضري
بعد إذنك بس
أنا أطلب من الإخوة يعطوه رقم الخاص حفظكم الله جل وعلا. حاضر جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ألو.
أيوة أهلا وسهلا أسمع إن شاء الله.
بقول لحضرتك أنا بابايا محرج على مامتي إن هي تفتح الباب للجيران، هم الجيران شباب اللي عندنا في البيت. لو يعني قال لها لو طلبوا منك حاجة ما تديهمش.
نعم.
ما لو طلبوا منك حاجة أيوة ما تديهمش يعني.
أي نعم.
لو هي يعني لو اديتهم وما سمعتش كلام وتأسم.
طبعا تأثر.
وسؤال تاني
إيه؟
انا على طول وانا بصلي على طول بنسى الركعة التانية السجدة التانية، ما عرفش اذا كنت بنساها ولا ده من الشيطان.
ايه
بس
يعني الامر يدور بين امرين، اما ان يكون وسوسة في صدرك وعليك الا تهتمي بها على الاطلاق ولا تنشغلي.
أيوة.
والاصل الثاني ان يتابعك احد فيقول ليست بوسوسة ولكن هذا نسيان، يستلزم منك الخشوع في الصلاة.
أيوة.
مع التمعن والتعقل فيها باذن الله جل وعلا. اي نعم
ماشي. السلام عليكم.
اهلا وسهلا. الدرة العلمية اللي جاية بقى يعني انا ابي الكل يحفظها معاي، بقول الاولياء الجماعة يقول لك الولي فلان يشرب الحشيش والمخدرات وما يغيبش ابدا يبقى فايق كده، هي دي كرامة؟ لا كرامة، ده مجرم، هذا مجرم ضايع. وبعدين يقول لك فلان الفلاني يا سلام، ده كان يبقى الكوباية كده قدامه او الكاس يقول يا كاس تعال لي هنا، الكاس يشال ويتجاب له. أهو رباني إذا كل شيء يكون فيكون، هذا سخر معه شياطين، الشياطين إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم، الشيطان يشيل لك الكباية ويحطها قدامه وأنت مش شايف الشيطان وبحطه لك، يا سلام الكباية بتروح له سمعا وطاعة، أنا أولى أن أنا أروح له، هذا ضال مضل كذاب أفاك. والثالث يقول لك أنا هو بمشي في النار، أنا بمشي في النار، شايفه بمشي في النار يا شيخ محمد مش في حالة أفاك. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظر ووقف متحديا الرفاعية لما فعلوا ذلك مع العلم، من أراد أن يراجع تاريخ الإسلام إمام الذهبي رحمه الله، أحمد الرفاعي في نفسه كان رجلا صالحا، وأكد كان رجلا صالحا خلاف ما كتبه البعض، وارجعوا في ذلك إلى تاريخ الإسلام. أما من تبعه هم اللي ضلوا استعملوا السحرة حتى يظهروا الناس أن عندهم كرامات، المهم شعبذة وسحر وغيب. لك أهو شيخ الإسلام لما جي يقول لهم تدخلوا النار، قالهم أنا موافق وهدخل معكم النار بإذن الله، شرط استحموا اغتسلوا وبعدين يدهنوا شيلوا ده بماية الخل لأنكم تحطوا زيت الضفادع وما شابه يمنع، لما كشفهم يلا دخلوا النار بقى، لا 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 خلاص، لا 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 خلاص، كشفهم وأجحد حججهم. تقول اللي بتمشي في النار تعال امشي قدامي في النار وأنا أوريك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ محمد.
حياك الله وحفظك.
أسأل الله أن يزيدك علم وعمر بإذن الله.
بارك الله في عمري.
بالنسبة حضرتك إذا صلى المصلي وشمر كم القميص.
أي نعم.
هل هذا جائز أم لا؟
الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، هذا يكره الله يبارك فيك.
تمام جزاك الله
خير. أحسنت جزاك الله خير. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت شيخ أنا صليت الظهر وبعدين نسيت قيام نسيت السجدة يعني بالسجدة
السجدة نسيت السجدة لا لا نسيت أي سجدة
وركعت الركعة الرابعة
لا نسيت السجدة
ما قدرتش التحية فيها
ثبتك لا نسيت السجدة
ففي الآخر سجدت السجدتين اللي هما بتاعت السهم صح ولا غلط؟
أنت نسيت السجدة نهي
الثانية
يعني انت وانت في ركعة الثانية عملت السجدة واحدة يعني
نسيت التحيات نفسي
تقصد إن سنت التشهد الأوسط يعني؟
أيوه.
هذا واجب. ولذلك في النهاية الله يعزك بتعمل إيه؟ بتسجد للسهو بإذن الله جل وعلا، سجدة السهو. يعني حتى وإن نسيت سجدة السهو مطلقا فليس عليك بأس ولا الصلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر. لكن بقول لك مرة ثانية، هذا واجب يجبر بسجدة السهو بإذن الله جل وعلا. في النهاية تسجدي سجدتين السهو بإذن الله جل وعلا، هذا نقطة من الصلاة. يبقى قبل التسليم تسجدي سجدتين. طيب بنقوله يا جماعة ركزوا، النقطة دي تهمنا جدا. أنا راجل يعني بحافظ على عوامي أهلي في مصر في العراق في الشام في اليمن في كل مكان، يجوا لك هذا ولي ليه؟ أنت ما شفتش يا شيخ اللي كان بيعمله لك؟ يا سلام، غضب على المريد بقى يعمل بيده كده، المريد عينيه تطلع لوحده، كل ما يغلط المريد عينيه تطلع، مع ساحر شطار زي ما ابن تيمية فضحهم كده، هذا يفضح. ولذلك يا جماعة نفسي واحد من اللي بيعملوا الكلام ده يجي لي مرة، يجي لي مرة يوريني بيعمل ايه، يوريني مرة واحدة بس مرة. ولذلك المهم كل ده نصب واحتيال. زي في حتة قالوا لي هذا عارف دي ضريح مين يا ابو الشيخ؟ قلت لهم ضريح مين؟ ضريح فلان، بلا ذكر اسمه عشان ما يتقالش محافظ كذا، زحف فلان اللي بيشفي العيون وبيخلي ما تحملش تحمل يعني ده اللي نايم ده اللي ميت بيعمل. ها ها اسكت اسكت تعترضش تعترضش، يجي خناك وانت نايم يا فضل الشيخ يخنق مين؟ ده ربنا قال للنبي انك ميت وانهم ميتون. ولذلك قعدت اتتبع شوف ايه الضريح دي، ايه واسال عن قال لك الضريح دي كان الراجل ده بتاع مخدرات وكان بيريل في اخر الزمان ويجري ورا الحريم والعيب بالله جل وعلا، اخوه حب يسترزق بعد ما مات راح دفن وعمل عليه الضريح، ده جالي في المنام وقال لي اعمل لي ضريح، ده انا بشفي كيت وبعمل كيت. والشيطان يعمل مع هؤلاء، يعني ممكن الشيطان يؤثر في انسان يشعره والعياذ بالله ان عنده من المرض في بطنه ما عنده خلاص سلوك عليه سلطان، ما عنده ايمان بالله جل وعلا، يروح للاطباء انت سليم أوه. لا 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 ودوني لسيدي فلان راح شفيني يا فلان والعياذ بالله جل وعلا، والعياذ بالله جل وعلا. الدعاء عباده، وهذه العبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا فذلكم شرك. يقول له شفيني يوم بطنه بقى الشيطان يحسسه بالراحة، روح يا سلام اسكتوا بقى، أنا ما سبتش دكتور، أنا ما سبتش عالم، أنا حتى المشايخ رحت لهم بتوع أهل السنة رئوني سيدو فلان رحت له هي كلمة واحدة على أساس الشيطان يشتغل بقى يوهم يوهم الناس، حينئذ تترك الدعاء لرب الأرض والسماء وتدعو الأموات والعياذ برب الأحياء والأموات، هذا هو الضلال المبين. المهم يبقى الولي، هل الولي اللي محطوط في ضريح والناس قاعدة تلف حواليه؟ هل الولي اللي حاطين عليه حتة قماشة خضراء وقاعدين يطلقوا البخور من تحته؟ هل الولي هو الموجود مع احترامي في مكان عاملين له خبور بجواري خبور بجواري خبور وحي حي ومدد وهو؟ لا أبدا، الولي عمره ما كان كده أبدا أبدا. ولذلك ربنا بقول إيه؟ ألا سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم يا رب؟ القرآن اللي يبين لي بقى مش أنت، ما بعده يفسر ما قبله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من هو الولي؟ المؤمن التقي. أهو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فهو ولي. ولذلك الحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم إن الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا، حيث كانوا وأين كانوا. الولي هو التقي أي الذي يخشى الله جل وعلا في السر والعلن في الظاهر والباطن أمام الناس ومن خلفه، يتقي الله جل وعلا، يؤدي الفرائض، يؤدي ما افترض الله عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتجنب المعاصي يتجنب المحرمات، هذا هو الولي بإذن الله، سواء كان مقتصدا أم سابقا. إن كلامي أضبطه على كلام شيخ الإسلام رحمه الله، انظر معي أهو، يبقى ده الولي. وأفضل الأولياء هؤلاء من اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الصراط. طيب شو بقى؟ وأفضل الأولياء من الخلق هم الأنبياء. شوف التدرج اللي أنا بشتغل معاك، اطلع معايا. وأفضل الأولياء من الخلق يعني من البشر أهو هم الأنبياء. وأفضل الأولياء من الأنبياء الرسل. شايف السلم معايا أهو؟ إذن الدرجة الأولى كل مؤمن تقي فهو ولي، يبقى المؤمنون الأتقياء دول أولياء، أفضل منهم الأولياء اللي هم الأنبياء دول الدرجة الثانية، وأفضل الأولياء يعني الأفضل بالنسبة للأولياء من الأنبياء الأفضل هم أولياء الرسل اللي هم الرسل،
يبقى أنا أول درجة عندي المؤمنون المتقون، الثانية الأنبياء، أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأولياء من الأنبياء هم الرسل بالدرجة الثالثة، وأفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة. يقول جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وأفضل الأولياء من أولي العزم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يبقى ده العلم بقى. نأصل كده نقول إذن أفضل الأولياء من البشر العاديين هو المؤمنون الأتقياء، وأفضل هؤلاء الأنبياء، أفضل الأولياء من البشر عامة الأنبياء، وأفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضل الأولياء من أولي العزم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم على رأس الجميع. أهو على رأس الجميع، بس طبعا بدون طبعا يعني والعياذ بالله من قوله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يعني بقولك أنا عبد ورسول، بس طلعني بقى يا نور عرش الله. النهاردة وأنا رايح أشرح درس العقيدة في الأميرية، وأحمد الله أحمد الله أسأله أن يبارك في طلاب العلم هم بالمئات والحمد لله في مادة العقيدة، لقيت مسجد أنا معدي عليه في القاهرة. يا بعد الأذان بعد ما خلص لا إله إلا الله، يا نور عرش الله، يا نور وجه الله، يا شوية حكايات وبتاع كذب كده. إيه المجن دي؟ إيه الجهل دي اللي لسه باقي في الأبدان دي؟ يعني أنت كده بتبين إنك اللي بتحب النبي أهوي، وإحنا لا، ده والله العظيم النبي منك براء. توب إلى الله، أنت جاهل معذور بجهلك، لكن توب، أنت مسكين، إحنا بنحبك وبنتفانى من أجلك الآن عشان نأخذ بيدك كده للجنة بإذن الله. اوعى تظن إنك كده متابع، مش متابع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت كده ما أنتش مع النبي، الرسول آتاك كده أصلا تدعي الورع وتقول ده أنا بحب النبي، خلاص اتهمت بلال بأنه مش بحب النبي. بلال كان بيأذي من الله أكبر وينهي لا إله إلا الله، يعني أنت أفضل من بلال؟ رد علي، أفضل من بلال؟ أنت اللي بتقعد تقول اللي شوية الحاجات دي أفضل من بلال؟ أفضل من عبد الله بن أم مكتوم؟ الله، النبي اللي أقر هذا الأذان أنت أفضل من النبي؟ أنت أفضل من أبي بكر؟ أنت أفضل من عمر؟ أنت أفضل من عثمان؟ أنت أفضل من علي؟ أنت أفضل من مين؟ مصيبة والله العظيم. أنت فين بالضبط؟ يا نور عرش الله؟ إيه نور عرش الله دي؟ يا نور وجه الله؟ نور وجه الله؟ لا، أنت بتخربط بتقول إيه؟ لا، ضايع ليه؟ القضية مش كده، القضية فوق الله يعزك، وتعالى اسمعنا كده في الرحمة وفي غيره في المساجد نعطيك العلم الشرعي على أساس تمشي على الجادة حتى إذا لقيت الله رضي عنك. فالقضية يا جماعة زي ما بقول لكم لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للوصول إلى طرق الهداية، ولا يبلغ المرء الغاية المنشودة إلا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه الخروج عن ذلك، وإلا ضاع وضل. ولذلك يا جماعة أنا بقولهم بالنسبة للأولياء، الأولياء في زماننا هذا كل مؤمن تقي فهو ولي، مؤمن تقي. أما بقى اللي انتم شايفينه بقى مع احترامي هذا بعد ما نهيت عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم طريش ونهيتك عن كده، مش عندنا نقول يا سيدي يا حبيب وكده الإظهار الحب، لا وربي وريني إظهار الحب في المحافظة على الطاعات، في البعد عن المعاصي والمحرمات، في تقوى رب البريات إلى آخر هذه الأمور، إنما أنك تعتم صلى الله عليه وسلم النور الكيت الكيت تعصلي تعصلي عندك عذرك إيه؟ عذرك عين اللي عندك يعني مرفوع عنك إيه؟ العاف ولا البطانية ولا إيه بالضبط؟ مصليش ليه؟ إن كان من دولا من الطرقيين ولك أنت مش عارف أنا بصف النور الوقت وهولع البخور بعد خمس دقايق بكون في الكعبة هناك هناك الله. وبعدين بكي كارش قاري بعد الآس لأني نهو تتكلم من يعني ناس ذهبت عقوم يعني 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 الدروشة ما ناش حظ اللي عندنا احنا لا ياخدينا ما فيش دروشة الله. من انت فين من حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلى آخر هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم ينضي انما انت تقول لي بتطير ورايح وجاي ومش عارف ايه وبخور وشغل دجل وشعوذه, لا كمان مش معنى ان انا اضحك على عنبة سيدي يا رسول الله يا لا تقعد تضحك على الناس بقى, ما تلحش اضحكش على الناس, هو عبد رسول وهو افضل ما خلق الله, هو افضل من الانس والجن والملائكه بالاتفاق, انما مش معناه بقى تقعد تعمل لي تضرب على وتر عاطفه عند العوام, لا ما هذا. ولذلك الولي الحقيقي هو التقي الذي يخشى الله جل وعلا. انا لي ان اجيب عن الاسئله عشان وقت الحلقه, ابدا بالسريع باذن الله. هل هناك زكاه على الكفن؟ يعني الوالده الطيبه حفظها الله التي اشترت كفنه تسال هل عليه زكاه؟ ابدا ليس عليه زكاه. بالنسبه للاخ يقول بالنسبه لصلاه العشاء وتاخير صلاه العشاء, والله الحديث معلوم لولا ان اشق على امتي. ولذلك البعض حتى هنا يؤخرون صلاه العشاء الى منتصف الليل, لكن افضل الوقت هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان صلاه العشاء لها اوقات ثلاثه, وقت الفريضه وهو افضل الاوقات قاتبه, ووقت الجواز وهو ما بعد ذلك, ووقت الفضيله وهو بعد منتصف الليل اي عند منتصف الليل وما شابه. بالنسبه لي الجمع بيقول مريض او ما بيقدرش يصبر وعنده مثلا مشقه وينام, هل له ان يجمع بين المغرب والعشاء؟ من حديث ابن عباس الوارد في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهما الله جل وعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون عذر سفر او مرض, باش ما يبقاش ديدن وتقوم قايل لي اه ده الشيخ قال ان انا اجمع. انت عندك عذر, عندك عذر باذن الله, لكن لا تجعل ذلك ديدنا, فان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الحديث, ورغم ذلك لم يجعله ديدنا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصلوات في جماعة إلى أن توفاه الله جل وعلا. طيب السؤال, زوجتي بتصلي وتترك وخايف من الزوج جنبه, يعني عايز يقول لي يعني رأيك صلي مرة وتترك مرة, يعني يا أخذ بالمذهب الحنبلي, لو أخذت بالقول الحنبلة ضيعت الولية. راح قول الجمهور في هذه المسألة كما نقل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في كتاب الصلاة, أن الجمهور على أن المتكاسل هذا ليس بكافر بل هو فاسق ومرتكب لكبيرة عظيمة بعد الشرك بالله جل وعلا, من أكبر كبير بعد الشرك بالله جل وعلا. ولكن هذه المتكاسلة الأخت أسأل الله أن يهديها وأن يبارك في عمرها. أعود إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط في قضية ترك الصلاة, والإمام له أقوال في ذلك, قال أما المتكاسل والذي يصلي طارة ويترك طارة فهو تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث معروف, خمس صلوات افترضهن الله على العباد, فمن أدهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن فهو في مشيئة الله وله عند الله عهد أن يدخله الجنة, ومن لم يتبهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فليس له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا المتكاسل تحت حديث عبادة بن الصامت, إلا أني ذكرت تحت حديث عبادة ابن الصامت, أي تحت مشيئة الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك أقول لأخت اتق الله جل وعلا, والله لا تملكين الحياة لدقيقة بعد ذلك, ربما خرج النفس فما عاد, فماذا تقولين لرب الأرض والسماء؟ ثانيا يا أختاه, الإنسان يكون الآن في صحته في نظافته في طهره, ثم بعد ذلك يشكو ألما, يذهب إلى الأطباء يقال إن به السرطان أو إن به الداء الذي تعجز فنون الطب في شفائه, حينئذ لا يجدي معه البكاء ولا النداء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. يا أختاه اتق الله جل وعلا وحافظي على الصلوات, فوالله لن ينفعك الزوج ولن ينفعك الأولاد ولن ينفعك أهل الأرض بأثرهم. يا أختاه أقول لك بإذن الله جل وعلا, عود وعودي إلى ما ذكرته أنا في ففروا إلى الله, في سلسلة ففروا إلى الله في ويحك يا تارك الصلاة, أسأل الله الهداية للجميع. مس ذكر الطفل, يعني الأم مس ذكر طفلها ما تخصوش طبعا, هي بتغسله كذا اللي هو الرضيع, هذا على الأصح وعلى الراجح لا يؤثر وليس فيه شيء ولا ينقض الوضوء على الإطلاق, لعدم ورود دليل صحيح صريح من كتاب أو من صحيح السنة يقول بغير ذلك. الأخت تسأل مؤخر الصداق 20 مثقال غير مقبوط, يعني مثلا هذه زوجة لها مؤخر الصداق عند الزوج, مؤخر الصداق أنا مثلا أدي كذا, هل عليه زكاة؟ أقول إن قبضته وكان القبض في يدها بإذن الله جل وعلا, وهذا القبض حقيقة بيدها وبلغ النصاب وحان عليه الحول, والنصاب هو 86 جراما من الذهب, قال بعضهم هو 85 على الراجح من الذهب, حينئذ حال عليه الحول نعم فيه الزكاة، اختلف العلماء. أما الجمهور على أنه إذا كان للزينة والتحلي فليس عليه زكاة. أما أبو حنيفة رحمه الله وتابع أبا حنيفة في تلك المسألة هيئة كبار العلماء ورئاسة الدائمة لجنة البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية وكذا المجمع الفقهي، تابعوا أبا حنيفة وانتصروا له بأنه عليه زكاة سواء كان للزينة أو التحلي أو لغير ذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما إذا كان هذا مع الزوج فبعض أهل العلم يعدون ذلك دينا وبعضهم يعد ذلك أمانة إلى آخره. صلاة الفريضة، بعضهم قال يجوز الدعاء بأمر الدنيا في الفريضة، نعم بعضهم قال ذلك، قلت بإذن الله جل وعلا، وهذا ليس براجح في المسألة، وهذا ليس براجح في المسألة، فإن أهل العلم نقلوا كابرا عن كابر في هذا الأمر أنه يجوز، وسدل بعضهم على بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما وهو ساجد فأكثروا الدعاء إلى آخره، النص والنص صحيح. ثانيا صح متنا وسندا. ثانيا أنه بعد التشهد، بما أنه جاز الإنسان من خلال حديث ابن عباس الصحيح الدعاء، فالدعاء دائما يكون بخيري الدنيا والآخرة، لأنه إذا لم يكن للإنسان خير في الدنيا ما كان له خير في الآخرة، فالتوفيق هو من الله جل وعلا، وإن وفق العبد في الدنيا وفق للطاعة في الآخرة بإذن الله جل وعلا. والمقصود بالتوفيق في الأمور الدنيوية أن يهديه الله لجمع الزاد من الدنيا الذي يصلح به أمره في الآخرة. طيب، النساء على بعض القنوات يفتين، مصيبة عندنا في مصر ما هيش موجودة عندنا، وأنا دايما بقول ابتلينا قبل كده باللي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قالوا له أمين، أنا ربكم الأعلى من اللي فوق، قالوا له أمين، ونفسه في الذكر ويبول ويتبرس ويأمرض، فاستخف قومه فاطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. جاء عبد الله بن سبأ لم تسعه أرض وطراه الناس جميعا، ذلك الشيع الرافض الخسيس الذي ادعى ألوهية علي إلى آخر هذه الأمور، وهو سبب الفتنة التي تموج في أمتنا الآن. أسأل الله جل وعلا أن يعاقبه بما هو له آه. انظروا ماذا جرى في هذه، قلت هذا الرجل جاء واستقبله أهل مصر ونصروا في ذلك، جن الذي سكن الطن الديتا لطنة الحالية وصفقوا له وفعله رغم أنه ما ركع عليه ركع ولا سجل لسجل. نفوق بقى نفوق، أهل مصر هم أطيب الناس، ليس ذلك من قبل العنصري، شعب طيب له عاطفة جياشة وروح طاهرة، لكن لا نريد أن يضحك علينا الآخرون، نريد أن نكون على الصراط بإذن الله جل وعلا. مهم، النساء بقى طلع عندنا بقى فضيلة الشيخة أم نصكم طلعت على الشاشة، نعم يا بنت، هل يجوز كذا؟ يجوز يجوز ولا إن شاء الله. النقاب مصيبة، ده كفن يا بنتي، هذا أجابة دي، هو ده علم دي يا جدعان، العلم قال الله وقال صلى الله عليه وسلم، وبعدين أخذ منك أنت إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ده دين يا جماعة، أخذوا من دي ولا أخذوا من دي ولا عاملة كده ولا لرفع دي، بعد كده الرقصات هيفتلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هي عقمت عن الرجال أنا أخذ من النساء، يعني الحمد لله، يعني عادة الأشيخ بمصر يعني ما شاء الله يعني هم كثر كثر يعني كان. وأنا أسأل الله التوبة لأولئك النسوة وأن يجلسنا من باب قوله جل وعلا وقرن. صلاة المرأة في البيت بالنسبة للظهر، يعني يوم الجمعة يعني ظهر ما تصليش الجمعة، ها تصليش يعني الجمعة ليست واجبة على النساء، وصلاة المرأة في بيتها خير، يعني هو أفضل من صلاتها في المسجد، بل أفضل من صلاتها خلف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الصحيح الوارد في تلك المسألة، لكن من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا إذا كانت تحتاج إلى علم شرعي وزوجها ما يعرفش أي حاجة، زي حاجة أختم بها، زي واحد يعني من ربعنا نزل القاهرة على الكبرى أول مرة يشوف القاهرة معاه ابنه وزوجته، يقول له سألني هلا فهمك ده يابا على الكبرى، والله ما أعرف هلا، وده يابا على الجبل والله ما أعرف ابني، وده يابا والله ما أعرف حاجة ابني، فالزوجة رفقت بحالته واسكت يا ولد بقى تعبش ابوك، لا لا سيبه يسال عشان يتعلم له حاجه، فين تعلم ايه ما تعرف ما فينا تعليم، ولذلك انا بقوله المراه ان كانت جاهله وزوجها جاهل لا تروح تتعلم، طبعا عباد الله لا تمنع اماء الله مساجد الله، البضاعه المهربه من الجمارك يبقى اجيب لك على الشيخ حسن بقى ان شاء الله في الفتاوى بتاعه ان شاء الله، يعني اعفيني من دي ما اجيب الشيخ بقى اجيبها لك ان شاء الله جل وعلا، وهي على فكره يعني جمالك ولا بتاع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، اسال الله ان يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تأمل واحة العلم.